الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المفسر الفقيه بن الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: فصل. ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله تعالى، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في شراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذكر الله تعالى أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو السبب أو الوسيلة السادسة من الوسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله لتحقيق الحياة السعيدة ولذهاب القلق وانقباض الصدر. قال: ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله. نعم، هذا هو السبب العظيم من الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته وثباته على الحق، هو ذكر الله تبارك وتعالى. قال: فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. نعم، ذكر الله له الأثر العظيم في طمأنينة النفس وفي شراح الصدر وذهاب الهم والغم، وهذا ما يعلمه المسلم بدلالة الأدلة وبالتجربة والواقع. أما دلالة الأدلة فهو كما ذكر الله عز وجل ونبه على هذا المصنف هنا في قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذه الآية دليل على طمأنينة القلب بذكر الله تبارك وتعالى. وطمأنينة القلب هو انشراحه وسعادته وسروره وسلامته من الأمراض والآفات، فإن ذكر الله له أثر عظيم في طمأنينة النفس. وإنما كان الذكر له هذا الأثر لأسباب عديدة، منها أولا أنه تعظيم لله، الذكر تعظيم لله، فهو ما بين تسبيح وهو تنزيه لله عن صفات النقص، وما بين تحميد وهو ثناء على الله بصفات الحمد، وما بين تكبير وهو تعظيم لله تبارك وتعالى أو الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله وهي توكل، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو توحيد. فانظروا إلى هذه الكلمات التي عليها مدار الذكر، ما بين تنزيه وتحميد وتعظيم وتوكل واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يكون لهذا الذكر هذا الأثر وقد اشتمل على هذه المعاني العظيمة؟ فإن صلاح القلب بتعظيم الله وبتنزيه عن صفات النقص، والذاكر معظم لله منزه لله عن صفات النقص، فيحصل له هذا الأثر العظيم في طمأنينة النفس في طمأنينة القلب، لأنه تعظيم لله وتوحيد لله. وهذا ما يعلمه المسلم أن توحيد الله وتعظيم الله تنزيه الله عن صفات النقص هو أعظم ما تصلح به القلوب، لأن هذه القلوب خلقها الله عز وجل وجعل لها غذاء غير غذاء الأبدان، فغذاؤها الذكر وقوامها التسبيح والتنزيه تعظيم لله تبارك وتعالى. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يذكر الله كما ذكر الإمام ابن القيم حتى يأتي وقت الضحى، يلزم ذكر الله من الفجر إلى وقت الضحى. فكان يقول لابن القيم يقول هذه غدوتي ولو تركتها لانهد جسمي أو ذهب. هذا غذاء الروح، غذاء البدء وغذاء القلوب ذكر الله. كما أن الناس يتناولون وجبات في الإفطار وفي الغداء وفي العشاء عليها مدار قيام البدن، لأن هذا غذاء البدن، كذلك غذاء الروح وغذاء القلوب هو ذكر الله. ولهذا لا يمكن أن يحصل على الروح هذه الطمأنينة بطعام الأبدان أبدا، إنما هذا غذاء الأبدان، غذاء الروح هو الذكر. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على اسم جبريل من أسمائه الروح، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، قال إنما سمي جبريل الروح لأنه يأتي بما هو غذاء الروح وهو القرآن، وكله الله بالوحي فسمي الروح لأنه يأتي بغذاء الروح. فغذاء الروح والبدء وغذاء القلب هو ذكر الله، فتحصل الطمأنينة للقلب لأنه معظم لله. من الأمور التي تدل على طمأنينة القلب بالذكر أن الذكر هو أعظم سلاح يتوقع به الإنسان من الشيطان، فإن الشيطان يفر من الذاكرين ويطمع في الغافلين، فالوساوس والخطرات وكيد الشيطان إنما يكون في حال الغفلة. فإذا ذكر الإنسان ربه عز وجل خنس الشيطان، ولهذا تعلمون أنه أبعد ما يكون عن مجالس الذكر، لا تجد رجلا في مجلس ذكر انطلق منه لمعصية أبدا، لأنه يقوم قلبه ممتلئ بالإيمان، بل يقوم من المجلس وهو يحدث نفسه بالأعمال الصالحة، ماذا فعلت وماذا قدمت وأنا عازم على كذا وسأفعل كذا، فيقوم من مجالس الذكر وقد امتلأ قلبه إيمانا يحدث نفسه بالطاعات، بخلاف مجالس اللهو مجالس الغفلة ومنها الأسواق. فأكثر من يقع في مجالس اللهو التي تبعد ويبعد الناس فيها عن الذكر. فالذكر أثره عظيم، ولهذا فأبعد ما يكون الإنسان عن الشيطان وعن كيده ومكره إذا ذكر الله. ولهذا إذا أذن المؤذن تولى الشيطان وله ضرار فرارا من ذكر الله، من سماع الأذان، من سماع القراءة والتلاوة. أيضا من الأدلة على أثر الذكر في طمأنينة القلب أن ذكر الله عز وجل كما ذكرنا فيه توكل على الله، خاصة من قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فالتوكل أعظم الأسباب التي يستجلب بها الإنسان السعادة ويستعين بالله عز وجل على صد عدوه، فإن عدو الإنسان الشيطان الذي يكيد له الليل والنهار، فإذا توكل على الله عز وجل خنس الشيطان وفر منه. ولهذا تجدون أن الذين يصابون نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك باللبس تلبس أكثر ما يشتد عليهم هذا إذا حضروا مجالس الذكر، لأن الشيطان يحصل له اضطراب وقلق شديد، فإذا جاهد هذا المصاب نفسه على مجالس الذكر ما يلبث حتى يذهب الشيطان. وقد حدث بهذا الكثير ممن أصيبوا بهذا أنه كان يصعب عليه قراءة القرآن، وأكثر ما يشتد عليه إذا قرأ القرآن ذكر الله. فإذا جاهد نفسه وصبر منه الشيطان وفر منه، لأنه يلزم مجالس الذكر، الشيطان لا يحب ذلك. فالذكر هو من أعظم ما يطرد الشيطان، فيه وقاية من قبل تلبسه وفيه العلاج منه بعد التلبس. أبدا هؤلاء المرضى أشد ما يكون عليهم مجالس الذكر وذكر الله. فإذا وقى الله عز وجل هذا الذاكر الشيطان الذي هو عدوه حصلت له طمأنينة القلب. أيضا من الأدلة على أن الذكر تحصل به طمأنينة القلب أن القلب يحيا بالعلم وبمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفساده بخلوه من ذلك. وذكر الله هو من أعظم ما يغرس الإيمان وقوة اليقين في قلب المسلم. ولهذا تلاحظ كما يلاحظ كل مسلم من نفسه أنه يبدأ يذكر الله سبحان الله سبحان الله إذا كان باستحضار، فما يلبث حتى يجد تعظيم الله في قلبه أكثر وأعظم مما كان في بداية الذكر. فيحصل له من اليقين وطمأنينة القلب ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالذكر ما يكون سببا لوجود العلم واليقين، وهذا أعظم ما تقوم عليه القلوب. كذلك من فوائد الذكر أنه يطرد الخطرات والوساوس الرديئة التي تكون في النفوس، فإن القلب إذا شغل بذكر الله وبتعظيمه ذهبت عنه الوساوس، خاصة لمن ذكر الله وهو مستحضرا لما يقول، فيحصل بهذا طمأنينة القلب وانشراحه وسروره. ثم يؤثر هذا على البدن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاح البدن بصلاح هذه المضغة، قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. كذلك من فوائد الذكر كما يذكر هذا حتى بعض الأطباء النفسانيين والأطباء البدنيين أن ذكر الله له أثر عظيم في شفاء الأمراض، لأن القلب يقوى بذكر الله، وإذا قوي القلب قوي عمله، وإذا قوي عمل القلب ذهبت الأمراض. كثير من المصابين يعالجون أنفسهم بالذكر. ومن الأذكار أيضا الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشفاء، كقوله اللهم أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقم، كان من دعائي أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر. فهذا ذكر واستشفاء كما دل الواقع، هذا كله من الأدلة الشرعية التي دلت على أثر الذكر، دل الواقع على أن سعادة النفس وانشراح الصدر يكون في الذاكرين أكثر منه في غيرهم. ولهذا تجد الذاكر منشرح الصدر، تجده سعيدا لا تكاد تنظر إليه إلا وترى عليه أثر السعادة لملازمته للذكر، بخلاف من ابتعد عن ذكر الله تجد أنه سريع الغضب سريع البطش عظيم الانتقام كثير الوساوس سيء الظنون. أما الذاكر فهو قريب قلبه لين وهو مهيأ لذكر الله ولطاعة الله، يتعظ بأدنى موعظة وينتفع بأدنى كلمة لقربه من الله تبارك وتعالى. قال المصنف: فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته، خاصية الذكر كما ذكرنا، كما ذكرنا من الشواهد الكثيرة الدالة على أثر الذكر في شراح النفس، ولما يرجوه العبد من ثواب من ثوابه وأجره. هنا نبه المصنف على أمرين: الأمر الأول السعادة التي تحصل للقلب بذكر الله، وهذا شيء موجود في الذكر أنه يورث انشراح الصدر. الأمر الثاني الفرح والسرور الذي يؤمنه المؤمن إذا ما ذكر الله من الثواب عند الله. فإذا قال سبحان الله بحمده ويعلم كما جاء في الحديث أن من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، كيف لا يفرح بنخلة في الجنة؟ سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كنز من كنوز الجنة. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لو إنسان الآن قيل له تملك الدنيا بأسرها ما طلعت عليه الشمس، هذا يضرب به المثل في اتساع الملك. لو قيل لإنسان الآن أنت تملك ما طلعت عليه الشمس، يفرح ولا ما يفرح؟ يفرح، لأن الناس جبروا على حب التملك والدنيا. فهذه الكلمات إذا قالها الإنسان هي أحب له وأعظم أجرا عند الله مما طلعت عليه الشمس، كيف لا يفرح؟ كلمة يقولها بلسانه يحصل له هذا الأجر العظيم عند الله. غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس في الجنة غرسا بهذه الكلمات. السبق الذي يحصل للذاكرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالناس جبلت على حب السبق والفضل، فإذا ذكر الله علم أنه سبق إلى خير وفضل حصل له شراح في صدره ويقين وسعادة. كل هذه الأمور تحصل بذكر الله تبارك وتعالى. ونظرا لأهمية الذكر ولأثره العظيم ولأهميته في الثواب عند الله، نقف وقفة عند أحكام الذكر، لأن هذه العبادة هي عبادة عظيمة وجليلة، ولكن قد يخفى على بعض المسلمين أحكام الذكر. فنبدأ أولا بمعنى الذكر. ما معنى الذكر؟ الذكر إذا أطلق هو ذكر الله، وذكر الله يطلق على عدة معاني، على معنى عام وعلى معنى أخص منه وعلى معنى أخص من الجميع، ثلاثة معاني. فالذكر العام يطلق على الدين كله، يطلق على الدين كله، فالدين كله ذكر. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أقيم الجهاد لذكر الله، وكذلك الصلاة أقيمة للذكر، كذلك الحج للذكر، كذلك الأمر بالمعروف للذكر، فالدين كله ذكر. يقابله الغفلة والنسيان، كما قال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم. فالمؤمن هو في مقابل الغافل الناسي، ولهذا يقول الناس: هذا ذاكر وهذا غافل. فالذاكر هو صاحب الدين، والغافل هو المفرط. هذا الذكر بمعناه العام الشامل أنه يدخل فيه الدين كله، من صلاة وصوم وعبادة، كلها ذكر لله، لأنها إنما أقيمت لذكر الله. المعنى الثاني هو عمل اللسان، يطلق الذكر على معنى أخص من ذلك وهو عمل اللسان، يشمل هذا قراءة القرآن ونشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق باللسان، والذكر هذا المخصوص الذي يذكر فيه المؤمنون ربهم بهذه الألفاظ المشروعة. إذن الذكر هنا يشمل كل عمل اللسان، ولهذا يطلق على تلاوة القرآن أنها ذكر، وعلى نشر العلم أنها ذكر، يقال مجالس الذكر. فالمجالس الذكر أناس يجتمعون ويسبحون ويكبرون، مجالس العلم هذه مجالس الذكر. فهذا من إطلاق الذكر على معنى أخص من الأول وهو عمل اللسان من الأعمال الصالحة، من قراءة القرآن ومن ذكر الله ومن نشر العلم ومن الدعاء ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث وهو أخص من الجميع، يطلق الذكر على التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، هذه الكلمات المعروفة المشروعة في الذكر، وهذا إطلاق أخص. ومنه أن نجد بعض العلماء يفاضل بين قراءة القرآن والذكر، هنا أطلق الذكر على معنى أخص من المعنى الأول الذي يدخل فيه قراءة القرآن. ولهذا ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله قال اختلف، قال إن الذي عليه علماؤنا هو ترجيح الذكر في الصباح على التلاوة، هنا أطلق الذكر في مقابل التلاوة، مع أن التلاوة أحيانا تطلق في معاني الذكر. إذن هذا هو معنى الذكر، يطلق على ثلاثة معاني كل معنى أخص من الذي دونه. ذكر الله بحسب ما يقوم به من أعمال من أجزاء البدن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الجوارح. ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الجوارح. ذكر القلب هو ما يقوم به القلوب من تعظيم الله، فهذا ذكر. ولهذا من أنواع الذكر الذكر القلبي النفسي، قد جاء في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. قال بعض أهل العلم الذكر في النفس هو ما يكون في النفس من تعظيم الله من غير تلفظ، وقال بعضهم الذكر هنا هو أن يتلفظ بلسانه لكنه في السر ليس في ملأ. ولهذا ذكر في مقابله: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذا ذكر القلب. وذكر اللسان معروف، وهو ما يقوم باللسان من القراءة والذكر ونشر العلم. وذكر الجوارح هو امتثالها لطاعة الله، ولهذا تدخل الصلاة والصوم والجهاد في سبيل الله في الذكر في معناه العام كما ذكرنا. أيضا ينقسم الذكر باعتبار الإسرار به وإخفائه إلى نوعين: إلى ذكر في ملأ وإلى ذكر في السر. وهذا ما دل عليه الحديث السابق القدسي يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فهنا ذكر أخبر الله عز وجل عن نوعين من الذكر: ذكر في النفس وذكر في الملأ. ذكر في النفس مختلف فيه، هل هو قلبي أو باللسان، لكن يذكر المسلم ربه خاليا: سبحان الله الحمد لله لا يعلم به إلا الله. والنوع الثاني الذكر في ملأ، في ملأ من الناس يسمعونه. والذكر في الملأ لا يتنافى مع الإخلاص، لأن الإخلاص هو العمل لله، هذا بخلاف الرياء فهو العمل للناس. فقد يذكر الله، يذكر العبد ربه في مجلس مخلصا لله له مقصد، مثل أن يكون في مجلس يرى أن الناس غلب عليهم الحديث في الدنيا أو الغفلة فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فالمسلمون قلوبهم قريبة، إذا سمعوه سبح سبحوا، ليس مجاراة من غير تدبر ولكن تذكير، ذكرهم فتذكروا. وهذا العمل ممدوح أن يكون في المجالس من يذكر المسلمين، وأحيانا يجهر به لمقصد وهو أن يسمعوا الناس فيذكروا الله، فهذا طيب، وهو أن يذكر بعض أهل المجلس الناس في مجلسهم، لأن كل مجلس كما جاء في الحديث ما من مجلس يجلسه الناس لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم ترى يوم القيامة، ترى هي الحسرة، فلو ذكروا الله في المجلس سلموا من العقوبة. أيضا ينقسم الذكر باعتبار إطلاقه وتقييده إلى مطلق ومقيد، إلى مطلق ومقيد. فالمطلق هو ما لم يقيد بزمن ولا بعدد ولا حال، مثل الاستغفار المطلق والتكبير المطلق والتهليل المطلق والتسبيح المطلق، هذا غير مقيد لا بزمن ولا عدد، يذكر المسلم ربه في كل حين وفي كل وقت بهذه الأذكار، هذا يسمى ذكر مطلق غير مقيد، وهذا من رحمة الله. الذكر المطلق رحمة من الله، تذكر الله متى شئت في أي مكان على كل حال بما يسر الله لك من هذه الأذكار، هذا يسمى ذكر مطلق، بخلاف بعض العبادات فإنها مقيدة بقيود، لا تستطيع تصلي وأنت غير مستقبل القبلة، ولا تصلي كيفما شئت، وإنما تصلي بهيئة معروفة. أما الذكر فإن الإنسان يذكر الله في كل حال وعلى كل حين، كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا من رحمة الله، شرع الذكر في حال القيام في حال القعود وفي حال الاستلقاء والاضطجاع على الجنب، فهذا الذكر المطلق. النوع الثاني الذكر المقيد، والذكر المقيد على أنواع، منه ما قيد بزمن مثل أذكار الصباح وأذكار المساء، هذه مقيدة بزمن، في زمن الصباح وزمن المساء أو في الليل أو في وقت كذا، كل ما قيد بزمن فهذا ذكر مقيد ينبغي أن يلتزم في الزمن الذي شرع فيه. النوع الثاني ما قيد بعدد من الأذكار، ما هو مقيد بعدد، وهذه القيود التي جاءت ودلت عليها السنة، إما أن يكون الذكر مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا أو أربع أو سبع أو عشر أو مئة، كلها دلت عليها السنة، ولم يأتي فيما أعلم أن الذكر قيد مثلا بألف أو بأكثر، وإنما قيد بمئة أكثر ما قيد به الذكر، ولكن للإنسان أن يزيد يعني في الذكر المطلق ما شاء، كما كان بعض السلف يذكر الله 10,000 أو أكثر أو أقل، لكن الأولى أن لا يلتزم بعدد بحيث يقول لا أزيد عن 10,000 وأنقص، مرة يزيد ومرة ينقص، هذا ما قيد بعدد. وهذه الأذكار مقيدة بعدد لابد أن يأتي بها الإنسان على عددها، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له من أذكار الصباح مقيد بمئة، سبحان الله وبحمده مقيد بمئة، الأذكار بعض الصلوات مقيدة في مجموعها بمئة، التسبيح 33، التحميد 33، والتكبير 33، وفي ذكر النوم التكبير 34، كلها يأتي بها على هيئتها. من القيود التي قيد بها الذكر ما قيد بحال، ما قيد بحال، مثل حال النوم، حال الاستيقاظ، حال دخول المسجد، حال الخروج منه، حال دخول الخلاء، حال الخروج منه، حال الجماع واتيان الزوجة، حال الطعام والشراب، الدخول إلى البيت، الخروج منه. هذه أذكار مقيدة بأحوال، متى ما وجد الحال شرع الذكر. من القيود المقيد بها الذكر ما قيد بمكان، ما قيد بمكان، مثل الدعاء على الصفا، الدعاء على المروة، الدعاء في عرفة. خير ما قلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. يعني خص هذا اليوم بالإكثار من هذا الذكر، ولا إله إلا الله يشرع في عرفة وبغيرها، لكنه شرع في يوم عرفة أكثر من غيره. إذن يلاحظ هنا أن الأذكار مقيدة بقيود، ما تعلق بزمان أو مكان أو بهيئة أو بحال، كذلك ما يتعلق بالهيئة، مثل هيئة الراكع، هيئة الساجد، هذه هيئات مقيدة بأذكار، إما أن تكون داخل الصلاة أو خارج الصلاة. من الهيئات التي تكون خارج الصلاة هيئة النائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد النوم اضطجع على شقه الأيمن ووضع يده تحت خده ثم شرع في الأذكار، هذه هيئة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يلاحظ هنا أن الذكر منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد، فالمطلق لا يقيد والمقيد لا يطلق، وهذا من أنفع ما يكون للمسلم، أن يأتي بالأذكار على نحو ما شرعت، لا يزيد ولا ينقص. تلاحظ أن بعض الناس يأتي بأذكار النوم في الصلاة، بأذكار الصباح والمساء بعد الصلاة، يظن أن الأمر واسع. لا، هذا دين وهذه عبادة، وخير ما ذكر الله به أن تأتي بالذكر في وقته المشروع، في حاله المشروع، في زمنه وفي مكانه اللذين شرع فيهما. هذا هو الذكر الذي ينفع ويحصل له الأثر العظيم. أيضا الذكر يختلف ويتنوع باعتبار ألفاظه، إلى تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وحوقلة، وهذه الأذكار عليها مدار الذكر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي الباقيات الصالحات، وأنها جاء في الحديث أنها أفضل الكلام بعد القرآن، وفي بعض الألفاظ ذكر معها لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا هو مدار الذكر على هذه الكلمات، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأحيانا يجمع بينها وأحيانا تفرد في صور كثيرة، وأحيانا يذكر بعضها دون بعض، كالجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير في الأذكار بعد الصلوات، يقول كل واحدة 33 ثم يختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. في النوم لا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإنما يختم 100 بالتكبير. لماذا؟ ما الفرق؟ هذا دين شرع، نأتي به على نحو ما شرع لنا، هذا أفضل ما يكون، أن يكون المسلم فقيها بالذكر، فقيها بالعبادة، لأن كثير من الناس يدرك أهمية العلم بالصلاة لكن لا يدرك أهمية العلم بالذكر، يظن أن الذكر مطلق والأمر سهل. لا، الذكر عبادة، ينبغي أن نتفقه في الذكر. ولهذا لا يشرع الذكر بغير ما شرع لنا أن نذكر الله به، ولو كان معناه صحيح. مثال ذلك، لو إنسان قال الله أكرم الله أكرم الله أعظم الله أعظم الله أجل، هل هذه الألفاظ صحيحة وباطلة؟ صحيح، الله أعظم والله أجل والله أكرم، لكن هل شرع لنا أن نذكر الله بها؟ من شرع لنا؟ فلا تذكر الله بما شئت، وإنما تذكر الله بما شرع لك. ولهذا بعض الناس يقول الله 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 ما أتيت بشيء، هذه تذكر اسم الله لم تأتي بمعنى، لأن هذه الكلمة قد يقولها زنديق. الله ما الذي يقتصد؟ قد يدخل كلمة قبلها وبعدها يكفر بها، يقولها المسلم يقول الله أكبر، فأتم الكلمة قل الله أكبر، سبحان الله الحمد لله. الشيطان كما ذكرنا يتربص بالإنسان في كل موطن، لبس على طائفة من الأمة فقال من أنت حتى تذكر الله؟ أنت المذنب، أنت لا تستحق أن تذكر الله. فرجع إلى الشيطان قال كيف أذكر الله؟ قال قل هو، اذكر الضمير لأنك أنت مذنب، أنت مثلك لا يستحق أن يذكر اسم الله، نزه الله أن تقول بلسانك الله، قل هو، فصرفهم عن الذكر. فأصبح هذا المسكين يقضي ساعات الليل والنهار هو 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 إلى أن يجهد نفسه بهذه الكلمة، وهو من انتفع بحسنة واحدة. هذا من تلبيس الشيطان. والآخر أفضل منه قال قل الله 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 الله، وهذا ما أتى بذكر. لو قال سبحان الله حصل له الأجر، لو قال الحمد لله حصل له الأجر، لكن انظر كيف قصر به عن كلمة ليفسد عليه العمل. ولهذا أعظم ما يصد به كيد الشيطان العلم والفقه. كثير من المسلمين الآن نسمعهم يرددون كلمات ما شرعت، لو قلت سبحان الله ملت الأجر. فإذا ليس كل ما هو حق يشرع أن تذكر الله به، وإلا الله أعظم والله أجل والله عظيم والله كبير والله جليل الله سميع الله بصير، هذه كلها حق دلت عليها الأدلة، لكن لم يشرع لنا أن تقول الله سميع الله بصير الله سميع الله حكيم. الذكر مشروع لكن بألفاظ مشروعة لا يجوز لنا أن نخرج عنها. أيضا الجمع بينها، ليس لنا أن نجمع بين نوعين من الذكر إلا بدليل، فإذا دل الدليل مثل سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم تجمع بينها. أما أن نأتي بصيغة جديدة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر، ورد بها الدليل ما ورد بها الدليل، لا تجمع بين نوعين إلا بدليل. أما أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يدل عليه الدليل، وفي بعض الألفاظ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا مما ينبه عليه في هذا المقام الحذر من الإحداث في هذه الأذكار بألفاظ لم تشرع، مثل يقول سبحان الله أو الحمد لله عدد الأشجار وعدد ما هطلت الأمطار، هذا غير مشروع، وإنما ورد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. إذن لا تجعل غير المشروع كالمشروع، وإنما نتقيد بهذه الألفاظ على نحو ما جاءت بها السنة. اذكر الله كأنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديك يذكر الله، هذا أفضل ما يكون، وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل المتعلقة بالذكر أن الذكر هل يكفي فيه أن يجري المعاني في قلبه مثل سبحان الله والحمد لله، أو أنه لا بد أن يتلفظ؟ نحن ذكرنا أن الذكر منه ما يكون قلبي ومنه ما يكون باللسان، فإذا قلنا الذكر القلبي وهو أن يجري الإنسان في قلبه المعاني ويعظم الله، لا شك أنه مثاب على تعظيمه لله. لكن يقول العلماء كل ما دلت عليه الأدلة، من قال كذا، من سبح الله، من حمد الله، فهذه لا بد فيها من التلفظ، لأن الكلام عند أهل السنة لفظ ومعنى، فلا يكفي أن تجري معاني التسبيح بقلبك إذا أردت ثواب التسبيح الذي دلت عليه الأدلة. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة الجنة، إذن لا بد من القول، وهو أن تقول سبحان الله. وهذه مسألة قد تخفى على بعض الناس، حتى بعض المسلمين في صلاته لا يقرأ ولا يجري ولا يعمل اللفظ في قراءته، وإنما يطلق شفتيه، كما ترى بعض الناس يقرأ الفاتحة ويطلق الشفتيه، هذه ليست بقراءة، وإنما هو يدير المعاني في قلبه يستحضر. فهذه مسألة لا بد من التنبه لها، أنه لا بد من إظهار القراءة بلفظ، ليس بالضرورة أن يكون مسمعا لغيرك، ولكن تتأكد من أنك أجريت اللسان بالحرف وخرج الحرف من مخرجه الصحيح. وهنا فائدة لطيفة، يذكر العلماء أن كل أنواع الذكر لا بد أن تظهر على الشفتين، فلا تستطيع أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر دون أن يظهر هذا على الشفتين، إلا لا إله إلا الله فإنها لا تظهر على الشفتين. فممكن للإنسان أن يقول لا إله إلا الله في مجلس ولا يعرف أنه يذكر الله بهذا الذكر، لكنه يخرج الحروف من مخارجها. أيضا من المسائل المتعلقة بالذكر، العلماء ما تركوا شيئا مما ينفع الناس لو بحثوه، قالوا هل الذي يحصل في الذكر الذي يسبق إليها المسلم هل هو التعظيم أو الذكر يسبق التعظيم؟ لأنهم يدركون أن الإنسان إذا ذكر الله حصل له تعظيم لله، فهل هذا التعظيم كان في القلب ثم وجد الذكر فالذكر أثر للتعظيم، أو أن الذكر سابق والتعظيم أثر للذكر؟ الصحيح أنه قد يحصل هذا وهذا، فأحيانا الإنسان يتدبر كلام الله، يتأمل نعم الله عليه، يتفكر في آيات الله الكونية، فيحصل في قلبه تعظيم لله، ثم ينطلق اللسان لأثر هذا التعظيم، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، وهذا معروف في المسلمين. وأحيانا يحصل أن الإنسان يريد ثواب الذكر فيبدأ يسبح، يكبر، يحمد، يحمد الله، ثم يجد أثر التعظيم بعد الذكر، فيحصل هذا وهذا. والكل على خير، الكل على خير، من ذكر الله ثم حصل له التعظيم وعظم الله فذكر، الكل على خير. الصحيح أنه يحصل هذا وهذا. كذلك من المسائل المتعلقة بالذكر أن الذكر يشرع كما ذكرنا في الآية في قول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يشرع في حال القيام، في حال القعود، وفي حال الاضطجاع، وهذا من رحمة الله. وهذا الذكر يستطيع أن يقوم به الإنسان في كل لحظة وفي كل حين. ومن حكمة الله عز وجل أن هذا الذكر يقبله الله عز وجل من غير طهارة، لو كان الإنسان غير متوضئ ذكر الله قبل ذكره، ويقبله الله في غير استقبال قبلة، يقبله الله من القائم ومن القاعد ومن المستلقي، أيضا من الأمور التي تدل على نعمة الله على عباده في مشروعية هذا الذكر أن هذه العبادة يستطيعها العالم والجاهل والكبير والصغير والعربي والعجمي. ما يستطيع العجمي الآن أن يشرح درسا في تفسير، لكن كلهم من العرب والعجم يستطيع أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذه رحمة من الله تستوجب الشكر أن شرع لنا عبادة يقدر عليها الكبير والصغير. الطفل أول ما ينطق تستطيع أن تلقنه سبحان الله والحمد لله. الكبير والصغير، العالم والجاهل، العربي والعجمي، المريض في فراشه يستطيع أن يذكر الله، بخلاف الصلاة قد يعجز عنها، الحج قد يعجز عنه، لكن الذكر مقدور له، وهذا من رحمة الله بعباده. من خصائص الذكر أنه صدقة الفقراء، كما ذكر بعض فقراء المهاجرين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن ذهب أهل الدثور بالأجور، ثم شكوا حال الأغنياء، قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يتصدقون ولا نتصدق. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر، قال تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم. قالوا فسمع إخواننا بما قلت لنا فذكروا الله، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الفقير للذكر، وهو صدقة، صدقة الفقير ذكر الله، وهذا مما يدل على أثر الذكر. من المسائل المتعلقة بالذكر أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الذكر أفضل العبادات على الإطلاق، فإن العلماء اختلفوا في أفضل العبادة، فمنهم من قال العلم، منهم من قال الجهاد، ومنهم من قال الذكر. وذكر الله فيه جهاد وفيه علم، كما ذكرنا أن العلم يورثه ذكر الله عز وجل. هذه بعض المسائل المتعلقة بالذكر حببت أن ننبه عليها لمناسبة ما ذكره المصنف هنا من أن انشراح الصدر والسعادة تحصل بذكر الله تبارك وتعالى. والحديث يطول عن أحكام الذكر، ولكن هذه بعض المسائل، نسأل الله أن ينفع بها وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا. هذا والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى
أعطينا الأسئلة.
جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم. يقول السائل هل يشترط في الذكر الذي تطمئن به النفس أن يكون فيه حضور القلب؟
تكلم العلماء في هذا فقالوا أن من ذكر الله بلسانه له ثواب، ولكنه ليس كالذي يتواطى عليه عمل القلب واللسان، ولهذا كما ذكرنا أن الذكر قد يجتمع عليه عمل القلب واللسان والجوارح، فلا شك أن هذا أفضل. ولكن من ذكر الله بلسانه لا يقال أنه محروم، لكنه ليس كالذي يستحضر ما يقول.
قال وما هو ضابط التفريق بين الشكوى إلى الخلق وبين الإخبار بالحال؟
الشكوى هو أن يذكر حاله على سبيل التشكي، كأن يقول أصابني المرض وأصابني كذا وكذا على سبيل التشكي، فهذا لا يجوز. وأما من أخبر على سبيل الخبر، مثل سأله الطبيب ما بك؟ قال بي كذا. سأله أحد أصدقائك كيف أنت؟ قال أنا بي كذا وكذا والحمد لله. فذهب الأئمة ومنهم الإمام أحمد وغيره إلى أنه لو قال أنا وجع والحمد لله ليس هذه شكوى، لأن هذا من باب الخبر.
قال السائل أليس من الأفضل أن لا يحدد المسلم عددا غير الذي حدد في الشرع؟
لا شك أن تحديد عدد والتزامه أنه هذا خارج عن السنة، ولكن أيضا لا يحجر على الناس في المسابقة إلى الخير، مثل من أراد أن يذكر الله ذكرا كثيرا ويذكر مثلا 100 ثم يأتي 100 ثانية وهكذا، أو يذكر الله ذكرا مطلقا ويكثر من ذلك فلا بأس، لكن التزام عدد معين، يقول مثلا أذكر الله في اليوم مثلا 10,000 أو 20,000 أو كذا ويلتزم، هذا قيد الذكر بعدد، فينبغي له أن يزيد وينقص.
قال السائل إذا كان الإنسان اعتاد على الذكر عند دخول المسجد أو عند خروجه أو عند دخول المنزل ولكن لا يحضر النية أحيانا، فهل يؤجر مثل هذا؟
هذا من الذي تعود الخير يؤجر إن شاء الله، لأن أصل النية أنه يقول هذا عند دخولي وخروجي يريد الأجر، فأحيانا قد يشغل الذهن، فهو ممن تعود الخير وألف الخير يرجى له إن شاء الله الثواب، ولكن إذا استحضر هذا يكون أفضل.
قل سائل، هل الدعاء يدخل في الذكر؟
نعم، في معناه العام الأعم والمعنى الأخص منه، وأما في المعنى الخاص والتسبيح والتكبير فإن الدعاء لا يدخل فيه، ولهذا فاضل العلماء بين القراءة وبين الدعاء والذكر.
يقول السائل، صلى بنا الإمام وزاد ركعة فذكرناه فلم يرجع، فهل يجوز لنا أن نخالفه؟
نعم، إذا زاد الإمام ركعة يفتح عليه ويلزم الصواب، لا تقوم معه في الركعة الزائدة وسبحه حتى يرجع الإمام. نعم.
يقول السائل، أنا ساكن في العنبرية قريب من الحرم، فهل لو أتيت صلاة الجمعة ماشيا على الأقدام في ذلك فضل؟
بلا شك أن المسلم إذا مشى إلى المسجد فإن له بكل خطوة حسنة ويحط عنه سيئة، وكان بنو سلمة في ديارهم في المسجد الآن معروف بمسجد القبلتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم. كانوا يأتون من مسجد القبلتين إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن ينتقلوا بجوار المسجد، وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في ديارهم، لأن هذا زيادة في الأجور في السير إلى المسجد، لكن الناس يتفاوتون، من كان قادرا على المشي ولم يشق عليه فهذا حسن، وأما إذا كان يثقله هذا ولربما أورثه المرض ثم ينقطع بعد ذلك ويستطيع أن يصلي في المسجد فلا يشق على نفسه. نعم.
قل السائل، ما حكم تخصيص دعاء وذكر للأشواط في العمرة؟
ذكر؟
ما حكم تخصيص دعاء وذكر للأشواط في العمرة؟
الأشراط؟
الأشواط في العمرة.
ايه. نعم، هذا غير المشروع. الطواف لم يشرع في الأشواط السبعة أذكار مخصوصة كما انتشر في بعض الكتب، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذا كله غير مشروع، وإنما فعله بعض بائعي الكتب الذين يبيعون الكتب، ولهذا هذا الكتاب ليس له مؤلف معروف، وإنما يسوقه أهل التجارة والعلماء لا يرتضونه، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، فيذكر الله بما شاء ويدعو الله بما شاء، ولا يخصص يعني دعاء أو ذكرا في شوط دون شوط. نعم.
يقول السائل عبر الشبكة: كيف أكون من الذاكرين بكثرة الذكر أم بمعرفة معاني الذكر؟
اختلف العلماء في الذكر الكثير المذكور والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قيل من حرص على الأذكار المشروعة في الصباح والمساء وأذكار الدخول والخروج من المنزل والمسجد ودخول الخلاء والطعام والشراب أنه من الذاكرين الله كثيرا، وقيل أن الذكر الكثير هو ما بلغ 300، فالذكر الكثير فيه أقوال، منهم من قال إن 300 هي الذكر الكثير ما زاد عنها فهو زيادة